محبة الصالحين، والثاني فعل أناس أستاذة عندي كم من أهل العلم، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين، وعندي وكيل.
عندكم الدين؟
وكيل. طيب المؤلف أراد أن يبين نزع الحق بالباطل، قال إنه حق له بأمرين. الأول محبة الصالحين، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيها. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفعها أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة كافرين، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلالا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسين، مش يقول الرسول في البدع كل بدعة ضلالة. نعم.
في ناس يجعلون موالد لأولاد هذه
هذا ما نبدأ ما يجي
ما جدين عندنا ساكنين عندنا مصاري أو
أيمنة هذا يمكن ما يجون عن هذا الشيء، أخذوها تقليدا من غيرهم ولا يعرفون. كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر يقولون بدعة.
كيف عندي يعني دليل
الأباء أجابة فيه أو كيف؟ دليل هذا لو كان خيرا الشرع جعل للمولود شيئا معين وهو العقيقة، ما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذكم هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم معنى ذلك أو كل عام معنى ذلك وأنكم شبه موه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام ما يجوز. ليس لهم شيء من الألعاب إلا الأعياد الشرعية ثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس منها فهذا من باب العادة لم يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد للأنصار عيدين يحتفلون بهما قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منهم، عيد الأضحى وعيد الفطر، ما من الأمور العادية.
نعم. يقول الرسول بيتنا يوم ميلاده وأصبح يصوم لكن ثم ميلاد الرسول أصبح
من الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم الاثنين من أجل أن يكون أخبر بأنه من أجل موسوعة بصيرة أمان الله لكنه سئل عن قول يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. يعني معناه أن هذا اليوم إذا قامه الإنسان فإنه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء، وليس معنى أن نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول أيضا الاحتفال به يجب أن يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام إما بقوله أو فعله وإقراره.
هم يعيدون
فيهم أيضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم اللي يزعمون مولده فيه، وهو لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام مولد لا في اليوم التاسع من ربيع الأول ولا في الثاني عشر، ما هو معروف. وأقرب ما قيل فيه أنه في اليوم التاسع، هذا أقرب ما قيل فيه. الثالثة تفسير الآية التي فيها الاثنين، وقد فسرناها وقلنا إن هؤلاء يتواقون بالباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع. وهذا خلاف طريق المؤمنين، أنهم يتواقون بالحق وبالصبر وبالمرحمة، أولئك يتواصلون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا إلى آخره. وقلنا إنه يشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصلون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواصلون به. السابعة سجنة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول جبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أن يخلق ويبدع، فهي بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو جساها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله وصفه فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقض وربما يزول بالكلية، أليس كذلك؟ تحفظون أمثلة من هذا؟ صحابة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل وغيره، كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صحبة الشيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه الله واجب. المهم ان قول المؤلف رحمه الله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه الباطل يزيد، ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب ان نقيدها شروط من حيث كونه آدميا بقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس، لأن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
شيخ هذا هو القول في ذلك يجب على التوحيد وعلى على رب البدع
لا البدع فردها الفطر السليم مر علينا فردها الفطر السليم
يعني
من جبل لا من جبل جبلة الإنسان من حيث أو أنه كان ظلم جهود إلا إذا من الله عليه بالاستقامة. نعم نعم ذكر ذلك في النونية ذكر في ذلك في النونية يقول وكنت أتمثل دائما بقول الشاعر أو الذئب فاستأنست للذئب إدعوة وصوت إنسان فكدت أطير وكنت أذهب إلى الحلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى ثم من الله عليه الشيخ الإسلام. وقال في النية عن الشيخ الإسلام قال والله أنقذني به وهداني والله أنقذني به وهداني كلمة أنقذني مثل على المسلم بالأول بمهلكة. نعم الخامسة الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر البدعة سبب للكفر العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة أليس كذلك؟ فمثلا أن يسكن بالشمس ويسكن بالنار ويسكن بالكهرباء ويسكن بالتدفئة أو أسباب فلا مانع من تعدد الأسباب والمسبب واحد. الكفر له أسباب ذكر العلماء من أسبابهم بدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر والبريد الشيء الذي يوصل إلى الغاية وهو كذلك أيضا فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كفرات على القلب تنكث نكتة سوداء فيه ثم إن تاب سطل قلبه وبيض وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد في القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يبتحوا فذهب كل واحد منهم وأتى بعود فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود عودان صغيرة ما تعمل شيئا فجمعوها فأضرموا نارا كبيرة. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه إذ أنها مصدرها الجهل والجهل قد يزول بالتعلم. لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة يعني إرادة الإنسان الباطل هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكثر من أكبر من معصية النصارى لأن معصية النصارى سببها الشبهة ومعصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة لكن كثيرا منها سببه الشهوة ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها ولكن يصرون عليه. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه ويمضي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن العشري وهو مضرب مثل في هذا الباب، لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن حق، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء فإنه قد يصعب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم أو إنسان متقلب وما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استفدنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب للكفر، ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشاهد في كل شيء؟ نعم، كل شيء له أسباب متعددة، الحديث له طرق متعددة يقوى بها. نعم، وكل حمسة مجاري المطر مجاري السير، الوادي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. نعم، التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان، وش يعلم الشيطان؟ يعرف أو ما يعرف؟ لأن الشيطان هو اللي زيد لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصاوير وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة يا عيسى. تزين لهم الشيطان هذا لأن يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء من الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، يعني أن البدعة شر ولو حسن قصد الفاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن قصد والبدعة منما نقول إن كان عالما بأنها بدعة فإنه يأثم ولو حسن قصده أو حسن قصده، لأنه أقدم على معصية، وهذا كمن يجيز الكذب ويدعي أن ذلك مصلحة، وكمن يجيز الغش في أمر من الأمور ويقول هذا مصلحة. فهذا الإنسان الذي علم أن هذه بدعة آثم ولو حسن قصده، أما إذا كان جاهلا فإنه لا يأثم بهذه البدعة، لأن جميع المعاصي لا إثم فيها إلا مع العلم، وقد يثاب على حسن قصده، قد يثاب على حسن قصده. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو واضح في كتابه الصراط المستقيم. فالحاصل أن البدعة تؤول إلى البلاء والفساد لو حسن قصد الفاعل، ولكن الذي بحثنا فيه أخيرا ليس هو نفي الفساد الذي تؤول إليه البدعة، هذا ما في إشكال ولا يمكن لأحد دفعه، إنما بحثنا في اسم المبتدع المحسن القصد الذي قصده حسن، فقل إن علم بأن ذلك بدعة وأصر عليها ولو مع حسن قصده فهو آثم. لو قال أنا مثلا أنا أريد في هذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك، نقول له في الجواب على هذا: هذه الإرادة التي قصدت هي في الحقيقة طاعن في صميم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك بهذه الحجة أو هذه الشبهة اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مقصر، إما مقصر أو قاصر غير عالم بهذا بهذه الطريقة التي تسرع الخلق، أو أنه مقصر ما أخبرهم بها، وهذا أمر عظيم خطر جسيم الصوالات. أما إذا كان لا يدري وهو حسن القصد لكن ما علم أن هذه بدعة، فإنه يثاب على نيته، تبارك، يثاب على نيته. وهل يثاب على عمله؟ ما يثاب، لأن عمله شر حاضر. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، العمل هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي، لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية، قال له: لك الأجر مرتين لحسن القصد ولأن عمله عمل صالح في الأصل، عمل صالح. لكن لو يجي إنسان يقول بعمل هذا العمل قلنا له ليس لك أجر، لأن ذلك خلاف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي لم يعد أصبت السنة. فهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها. فإذا جاءنا مبتدئ وقال: أنا ما ابتدعت هذا إلا لقصد حسن، لقصد شحذ الهمم وتنشيط الناس، قلنا: هذا قصد حسن لكن بهذه الطريقة ليس بحسن، بهذه الطريقة، لأنه ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدين. على هذا هؤلاء العامة لما يدرون أن نلبسنا عليهم هذه البدعة وغيره، حكمهم ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به فإثمهم على من أفتاهم وعلى من أضلهم، ثم هم ما علموا الإثم. نعم.
ينبرد نفس الكلام على المشركين، يوجد عوام يقفون على الحضور والسلام وأبتلهم العلم
بالشهر. أين؟ يعني ينبرد إثمهم على الذين أفتاهم.
وهم ما يسمون المشركين؟
لا، عملهم عمل مشرك. بس ما يكونون بحكم المشرك مع جهلهم.
إذا ماتوا إيش يقال لهم؟
إذا ماتوا فما دام عملهم عمل مشرك فيحكم بأنهم مشركون، لأن أنهم يعملون معاملة المشرك، لكن عند الله سبحانه وتعالى مرفوع عنهم العقاب لجهلهم. ولهذا الآن في ناس في مجاهل أفريقيا في مجاهل البلاد البعيدة ما يعرفون عن الإسلام شيء، لو ما في ما نقبل هؤلاء المسلمين وأن نصلي عليهم ونترحم عليهم، مع أنهم ما قامت عليهم الحجة، لكن لما نقول ظاهر أن نعاملهم في الدنيا بالظاهر وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله. التاسعة العاشرة: معرفة القاعدة القلبية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه، وهذا هو ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، الغلو، لأن الغلو مجاوزة الحد، وكما يكون في العبادات يكون في غير العبادات. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وفي العبادات أيضا واضح. الحادية عشرة: مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. مش المضرة اللي تحصل؟ أن ذلك قد يوصل إلى عبادته. فالعكوف عند القبر للعمل الصالح، مثل لو كان قائل هذا الرجل رجل صالح، أنا أروح أقرأ القرآن عنده أفضل لي، قلنا ما يجوز، هذا من البدع، وهذا قد يؤدي بك في النهاية إلى عبادته، فيحرم عليه. لو قال بروح أتصدق عنده وكذلك أيضا لو كان يعكف عليه في الليالي، فهذا كله حرام ومضرته عظيمة. الثاني عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل، ما هي التماثيل؟ هو على مثال رجل، هو على مثال حيوان، والصور على مثال، كل هذه التماثيل. لأن المعنى أنني جعلت لكن في الغالب أن الصور الثالثة عشرة، أربعة عشر، خمسة عشر، الثالثة عشر، الرابعة عشر، كلها مبنية على الفتح دائما تبنى على الفتح. الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. من القصة؟ قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين حتى إن الأمر تدرج بهم فعبدوهم من دون الله. هذه ينبغي أن نعرف هذه القصة، وأن الغلو أمره عظيم، وأن نتائجه وخيمة، فالحاجة شديدة إلى ذلك والغفلة عنها كثيرة. وهذا هو الواقع، لو أنك تدبرت حال الناس وسبرت قلوبهم لوجدت أنه في غفلة عن هذا الأمر، عن العلو الصالحين. وهذا وإن كان لا يوجد عندنا والحمد لله، لكنه في البلاد الإسلامية كثير جدا، يعلمون في قوم ليسوا في الحقيقة من الصالحين بعد، ولكنهم يعتقدون فيهم الصلاح فيضلون بهذا العلو. الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، أعجب يعني أكثر عجبا وأشد، والعجب نوعان كما مر علينا كثيرا، نوع بمعنى الاستحسان، ونوع بمعنى الإنكار رحمه الله. فإن كان إن تعلق بمحمود فهو بمعنى الاستحسان، فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تنعوله وترجله وطهوره وبشأنه كله. وإن تعلق بالمذموم نعم فهو بالإنكار، فقوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، أي إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. كلام المؤلف هنا من أي نوعين؟ من الإنكار. قراءته إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وبمعنى الكلام وقول الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. كأن المؤلف يتحدث عن الناس في زمنه، إنهم غفلوا عن هذا الأمر مع أنهم يقرؤون كتب التفسير ويعرفون كيف حال الله، وأيضا وقد حال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. وهذا والعياذ بالله من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد أن السيء حسن. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو الضلال، فحال الله بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله فهو الكفر المبيح للدم والمال. كل عندكم مثل عندكم من الأسئلة؟ طيب ما هم من فتح المجيد؟ يقول ما ذكر ما تكلم عن المسائل قوله فهو الكفر المبيح للدم والمال، اي هذا الاعتقاد.
مراد هذا
ايه مراد المراد، انما العبارة ما توفي هذا المعنى. على كل حال المعنى من اعتقد ان الشرك والكفر من افضل العبادات وأنه مفرد من الله فإن هذا كفر بلا ريب، مبيح لماله ودمه. السابعة عشرة وخمسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. مين نفسه؟ ماذا هو نفسه؟ ثم أرادوا إلا الشفاعة ومع ذلك وقعوا في الشرك. الثالثة عشرة
ومنها وهي أعجب العجب قراءة الإنجيل في كتب التفسير الحديث ومعرفة بمعنى الكلام، لقوم الله قال بين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح هو افضل العبادات، واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. مش أرادوا؟ أرادوا أن تشفع لهم وأن تمشطهم على الأعمال الصالحة، وهذا ظن فاسد كما سبق. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ومعنى الإطراء العلو في المدح والمبالغة فيه. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إليه المرجع في الحكم والعياذ بالله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فصلاة الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. على من بلغ البلاغ المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ومعنى بلغ أوصل وبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنفعين. كيف؟ قوله هلك المتنفعين، فإن الغرض من ذلك ليس مجرد الخبر ولكن التحذير. التاسعة عشرة التصريح بأنها لن تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لم تعبد يعني هذه الصور التي صورت لولاة الصالحين ما عبدت إلا بعد أن نسي العلم والمحل أفضل. ففيه دليل على معرفة قدر وجوده وأن وجود العلم أمر ضروري للأمة، لأنه إذا فقد العلم حل محله الجهل، وإذا حل محله الجهل فلا تسأل عن حال الناس، لا يتخططون خط عشواء ولا يعرفون كيف يعبدون الله ولا كيف يتقربون إليه. والعشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم، هذا من أكبر أسباب فقد العلم أن يموت العلماء فلا يبقى إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسبابه أيضا من أسباب فقد العلم الغفلة والإعراض عنه والتشاغل بأمور الدنيا وعدم المبالاة به، فإن هذا من أسباب فقده. ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم، وذلك فيما إذا كثر القراء وقل الفقهاء. يكثر القراء الذين يعرفون العلم، لكن الفقهاء الذين يعملون بعلمهم يقلون. هذا في الحقيقة يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن وجوده أضر على الأمة من عدمه، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب للعلم ومن يعرف العلم ساكتا غير عامل في مقتضى علمه ظنوا أن ما عليه الناس حق صحيح، فضرر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. وإذا كان الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتمسونه. إذن خلاصة هذا الباب بيان أن سبب الكفر وليس السبب المحصور الذي لا يوجد غيره، بل من أسباب الكفر إيش؟ الغلو في الصالحين، وأن الغلو خطير وله نتائج وخيمة، فعلينا أن ننزل الصالحين منزلتهم. ولا يستوي المسلم والمجرم والصالح والفاسد، فننزل كل منزلته، لكننا لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه. فالمهم أن دين الله وسط، لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل. نعم.
وإيش فرق يعني التوقع من الغلو للابتعاد؟
الغلو يتجاوز الحد، والتنطع معنى التشدد بالشيء والتعمق فيه، وهو من أنواع الغلو أما الاجتهاد فإنه بذل جهد لإدراك الحق. ما في غلو، لكن مجتهد الإنسان في طلب الحق إلا إذا كان قصد بالاجتهاد يعني كثرة الطاعة. كثرة الطاعة قد تؤدي إلى الغلو، لو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام، وأن يقوم النهار ولا يفطر، وأن يعتزل ملاذ الدنيا كلها فلا يتزوج ولا يأكل لحم
ولا الفاكهة وما أشبه ذلك، ثم هذا من الغلو، وإن كان الحامل له على ذلك الاجتهاد والزهد، لكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
زورهم
لتنتفع بعلمه وبإرشاده.
الميت
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا من أسباب الشرك به. لا لا تفعل، ادعو الله لهم ولغيره. ما يقرأ هذا، هذا بدعة، هذا من البدع. نعم، سواء قلنا يصل أو ما يصل، لكن هذا من البدع. كنت تتخذ القراءة عند قدر خاصة، هذا من البدع. إنما اختلف السلف فيما إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيره من القرآن، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة، ثم من تستغفر له وتدعو وتتلو التكبير.
الشيخ في بعض الناس يقولون عندنا يجون عند القبور بتزار هذه الإيقاف فيها، يقولون أن نطوف فيها وحنا ما مقصدنا يعني طواف، بس نشوف وش يسوون، هل يجوز؟
طلبت علم
نعم،
طلبت علم
لا بس يقول ناخذ معهم
جولة
نشوفه
ثم ماذا؟
ما طلعوا
ما يستفيد شيء ولا يفيدون.
يمكن يفيدون أشخاص يعني
المهم إذا كان غلط من فائدة لفادة يعني، فهذا قد نقول من لا بأس به، فيستمعون فيستمعون كلامهم اللي يقولون. أما إذا كان بس بيشوفون يتبرجون ماذا يقال فهذا حرام، لأن هذا يغريهم أيضا. يقول هؤلاء الطوف مثلا من السعودية جاءوا وأقروا هنا وطافوا معنا. نعم
تخفيفا للمغادرة أو تخفيفا للعلم وحد حد شكله هذا المقصر
والشيطان من ولي، ثم لو كان وليا وذهب بعمله مهما فعل في ولايته، الآن هو محتاج إلى دعائك، لا يمكن أن بعد هنا
دعوا كان تخصيص مقبر للسالحين تخصيص مقبر
يعني من أن السالحين يبنون جميع
لا ما يكون مقابل حتى يكون يعني يكون له هذا مقبر
فلان ولي، لأن هذا قبر ولي، هذا قبر صالح. لا وش يبني من هذا؟ هم كثير من الأولياء بالحقيقة هم بأولياء، أولياء الشياطين هم أولياء الرحمن، أولياء الشيطان للرحمن، تجدهم والعياذ بالله يدعون إلى عبادة أنفسهم ويكتبون على الناس ويقولون افعلوا كذا فهذا هو الشرع. هؤلاء هم أولياء لله، هؤلاء أولياء الشياطين.
الشيخ حسن الشاذلي بيقول لك داخلين فوق الجبل والناس فوق له مسافات تمشي أكثر من أي حد داخل اللي يحس أحوال ما هو المكان النظيف، وعند الطريقة الشاذلية عاملين نظم ليه إذا ما كانش الواحد يقرأه كل أسبوع يضغط على لازم يعمل عبرة ويقرأ النظم اللي هو بتاع الشيخ يعمل إيه في حاجات زي الشيخ
يعني أنكروها
يعني تشبه بلاحية بشكله وحركاته وحركات كيف تشبه؟ يعني مثل بلباته
من يتشبه؟
يعني خلاف السنة يتشبه صغير يعني الزباد جلد
يعني من يتشبه؟
يعني من المسلمين يعني مثلا
تشبه بمن؟
بس اللي تتسلم الكفار مثلا يعني حلقة الجاهلية يحبوا هذه الأشياء وش قال له؟
من هذا الباب؟ هذه معاصي غير هذه
ما
لا نتكلم عن الغلو في الصالحين إن الغلو في الصالحين قد يجعلهم يعبدون من دون الله. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. التغليظ يعني التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، وأن ذلك أمر محرم مغلظ فيه، فكيف إذا عبده يكون أشد وأشد وأعظم. وذلك أن المقابر والقبور سواء للصالحين أو لمن دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى الدعاء، فهم يغارون لينفعوا لا لينتفع بهم، إلا إذا كان نقول ينتفع بهم بالثواب الحاصل من زيارة المقبرة، ولكن هذا ليس انتفاعا بهم بأشخاص، ولكن انتفاع لهم باتباع السنة في زيارة المقبرة والابتعاث. فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع بالأموات هذه زيارة بدعية، والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار في حالهم هذه زيارة شرعية. أم سلمة كانت ممن هاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة، وبعد موت زوجها أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأت وهو في مرض موته كما في الصحيح كما في الصور. والظاهر أيضا أن هذه الصور صور مجسمة وتماثيل نصبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، فأولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك المشار إليهم من؟ النصارى أهل الحبشة. وقوله أولئك يجوز في الكاف الكفر والفتح، وقد سبق لنا أن اللغة العربية بالنسبة لكاف الخطاب مع اسم الإشارة تأتي على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن
تكون مطابقة للإشارة
لا هي المشارة إليه
يعني المخطر المخطر بالإشارة
فلان
يعني
المخاطر. طيب الثاني يا وليد
آخر.
لا ما فيش شيء صعب ولا أدري. السؤال ذكرنا أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة في اللغة العربية ثلاثة أوجه، هذا الوجه الأول اللي ذكره رقم محمد أن يكون مطابقا للمخاطر. الوجه الثاني من
فتح
الفتح مطلقا. نعم الوجه الثالث يا إسماعيل محمد من يعرف الوجه الثالث؟
كثر المؤنث
مطلقة.
نعم
والفاتح المذكر مطلقة. نعم ثلاثة ثلاث وعر
أشهرها أن نكون مطابقا للمخاطر، ثم الفصح مطلقا، ثم الفصح للمذكر والكسر في المؤنث. فهنا نطبقها على القاعدة أن إما أن نقول أولئك لأن مخاطب امرأة، أو نقول أولئك. الكسر واضح وجهه لأنه خطاب امرأة، والكاف كاف المخاطبة تكون مكسورة، لكن وجه الفتح باعتبار الجنس، يعني أولئك أيها المخاطب، يكلم المخاطب تصلح الذكر والأنثى. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، أو هنا للشك من الراوي، هل قالت أم سلمة الرجل الصالح أو قالت العبد الصالح؟ بنوا على قدر هذا الرجل مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، الصور التي رأيت يصورونها، والأقرب أنهم يصورون صورة ذلك الرجل الصالح، وربما يضيفون إليها آخرين من الصلحة، وربما تكون الصور على شكل كبير وعلى شكل متوسط وعلى شكل صغير، فيجتمع من ذلك صورة واحدة ولا صور كثيرة؟ صور كثيرة. قال أولئك شرار الخلق عند الله، أعوذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك به، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، فما كان وسيلة إليه فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتنة القبور
ابن
تيمية من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية
المعرض،
لكن الظاهر منه لأن المعروف يمكن بيتي في كلامه. قول فتنة القبور كيف ذلك؟ لأنهم بنوا المساجد عليه. وفتنة التماثيل لأنهم صوروا وجمعوا بين الفتنتين، وإنما سمي ذلك فتنة لأنه سبب لصد الناس عن دينهم، وكل شيء يكون سببا لصد الناس عن الدين فإنه من الفتنة. قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوا أي صدوهم وفعلوا ما يصدونهم به عن الدين. طيب إذن هذه الفتنة سميت بذلك لأنها تصد عن الدين، ولهما عنها، لهما الضمير يعود على البخاري ومسلم، وإن لم يسبق لهما ذكر، لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا صح أن يعود الضمير عليهما وهما لم يذكرا. ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه. لما نزل حامد اسمنا
عائشة
نزل به الملك وقبض روحه التفريق يطرح تفريق من اي الافعال هذه؟
نعم
تفريق يطرح من اي الافعال؟
تفريق لا الافعال الماضية
فعل الماضي
لا مضارع
تفريق من المضارع
لا تفريق ماضي ويطرح
مضارع
طيب
وفي المعنى من اي الافعال؟
نعم
المعنى تفرقة
المعنى فيها مضارع مصادر موقفة
نعم من افعال الشروع من افعال الشروع وهذه ذكرها ابن مالك في باب افعال المقاربة في باب افعال المقاربة فطفق اسمها مستتر وجنة يطرح خبرها خميصة له على وجهه الخميصة كساء مربع له أعلام هذه الخميصة يطرحها صلى الله عليه وسلم على وجهه فإذا اغتم بها أي بسببها كشفها اغتم يعني أصابه الغم والكم في هذه الخميصة كشفها لأنها خميصة وهو قد اغتسل صلوات الله وسلامه عليه فاغتم بذلك فقال وهو كذلك يعني في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اللهم صل وسلم عليه وقل ذلك في سياق الموت لعنة الله أي طرده وإبعاده وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية هي خبرية لفظا لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه ويحتمل المراد بها الدعاء وتكون خبرية لفظا إنشائية معنى والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم الجملة هذه تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى كأن قائلا يقول لماذا اتخذوا قبور أنبياء المساجد أي جعلوها مساجد يصلون فيها نعم ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من صنيعه نعم لا غلط الأحسن يحذر لا الأحسن يحذر وإن صحته بعيد قال ولولا ذلك أبرز قبره لولا ذلك أبرز قبره أبرز بمعنى أخرج من بيته لأن بروز معناه الظهور يعني لولا التحذير أو خوف أن يجعل مسجدا لا أخرج وبطنة الفقيع مثلا ولكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا فلهذا لم يبرز قبره وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن يدفن صلى الله عليه وسلم في مكان موته ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قدر نبي إلا دفن حيث قدر فهذا أيضا من الأسباب ولا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، لا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه اثنان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاة المغرب وجواز إفطار الصائم. فالمهم أنه كما تتعدد الأحكام والسبب واحد، كذلك أيضا تتعدد الأسباب والحكم واحد، ولو غير أنه خشي أن يُستخد مسجدا. فيها روايتان، خشي وخشي، خشي أن يُستخد مسجدا، فعلى رواية خشية يكون الذي وقع منه خشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية خشية يكون الذي وقع منه خشية الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قبر نبي إلا بثن حيث قبر، ولعن اليهود والنصارى وأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد خوفا من اتخاذ المسجد. والصحابة رضي الله عنهم أيضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هذا أيضا هم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يدفن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفن حيث قبر، وخوف من اتخاذه مسجدا. قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. هذا الحديث كما ترون فيه مثل الأول التحذير من اتخاذ القبور مساجد، حتى قبور الأنبياء، والأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف، فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربعة التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وقت المسجد، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب على ذلك من وجوه. الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد حتى نقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد وأنه حرام، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل إنه ما صار إلا بعد أن انقرض أكثرهم، فلم يبق منهم إلا القليل، فإنه كان في عام 94 تقريبا، وفي ذلك الوقت أكثر الصحابة قد توفوا، فليس مما أجاده الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في هذا، وممن خالف بذلك سعيد بن المسيب ولم يرضى بهذا العمل. الوجه الرابع أنه ليس القبر في المسجد حتى بعد إدخاله، ليس في المسجد لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليها. ولهذا جعل هذا المكان محفورا ومحموطا بثلاثة جدار، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية بحيث أن الإنسان ما يستقبله إذا صلى لأنه منحرف هكذا. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس مع الإجماع، مع أن فيه هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة.
صورة الذكر
متوازي،
يعني
واحد خلف الثاني، نعم،
اتجاهه ينقذ له،
نعم،
اتجاه ايش؟
اتجاه اتجاه للقبلة، لكن الخلف اللي وراء منحرف، منحرف يمين وشمال. نعم، القبة منفردة عن المسجد، ما هي من بناء المسجد، اللي تشوفها عادي. والمسلمين عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نموت بخمس، قبل أن نموت بخمس يعني ساعات، بخمس ليالي، لكن العرب تطبق الخمس لليالي والأيام، فما تطبق خمسة الأيام لها ولليالي، كما هو يقول قبل أن نموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليفة. أبرأ، إيش معنى البراءة؟ التخلي، التخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليفة. والخليفة هو الذي بلغ في الحب غايته، هذا الخليفة، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخلل في مفلق الروح مني، وبذا سمي الخليل خليل. فالخلة أعظم أنواع المحبة وآلاه، ولم يثبتها الله عز وجل إلا فيما نعلم إلا الاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المسلمين ويحب المتقين ويحب الصابرين وغير ذلك ممن علق الله بهم المحبة. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمهم أن العامة مشكل أمره، دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم النبي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله. نعم، وفي قال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذا تعليم لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا، فأنه قل لماذا
قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى الله. فانتم فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل، فإن الله اتخذه خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في الأرض لرسول الله أن أبا بكر الذين يزعمون من أبي بكر لا أجمعين يطلعون ورا من الله ورا محمد على الحبوب. يبين أنه فيه مفسدة عظيمة لأنه وسيلة إلى الشرك، فإن المساجد يصلى فيها، فإذا كان فيها قبر فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجر بالإنسان الحال إلى أن يصلي لصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المتقين ويحب المحسنين إلى آخره. وبهذا يتبين أن الخلة كما مر أفضل من المحبة. ويتبين أيضا غلط من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل له عن درجة يستحقها. وصلنا إلى هذا في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو هذه حرف امتناع لامتناع، وش هو امتناع؟ لكن المعنى العام الذي يمتنع في لو الشرط إلا الجواب. لا، لو كنت متخذا لاتخذ الذي يمتنع الجواب لامتناع الشرط. لو قام زيد لقام عمرو، أيها الامتناع قيام عمرو بامتناع قيام زيد. إذن فالممتنع هو إيش؟ الجواب لامتناع الشرط. لو كنت متخذا من أمة خليلا اتخذت أبا بكر، امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. وإن من كان قبلكم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه، ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتدا بالتنبيه لأهمية المقام. هذا للتنبيه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قبره وغيره؟ قبره وغيره.
نعم.
فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا عام، فإني أنهاكم عن ذلك. هذا أيضا نهي باللفظ دون الأداء تأكيدا بهذا الأمر، لأن قوله لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي بالأداء، فإني أنهاكم هذا نهي بإيش؟ بالله تأكيدا لتعظيم لهذا المقام. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ أحد خليلا. لماذا؟ لأن قلبه مملوء بمن؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى، فلا مكان لخلد بأحد في قلبه. ومنها أيضا أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ أبا بكر، كما اتخذ إبراهيم، ففيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها فضيلة إبراهيم اتخاذ الله إياه خليلا، ومنها فضيلة أبي بكر وأنه أفضل الصحابة، لأن هذا الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه يمتنع أن يكون له خليل لاتخذ أبا بكر خليلا. ومنها التحذير من اتخاذ القبور مساجد لقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، وقوله فإني أنهاكم عن ذلك. وقد سبق لنا أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه، وأن من دفن شخصا في قبر وجب عليه نبش، وجب عليه نبش هذا الميت الذي دفن في المسجد. نعم. ومن فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه، لأن هذا من وسائل الشرك وذرائع الشرك، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تحذير أمته منه، وهذا من كمال بلاغه ومن كمال رحمته بالأمة. تقدم واحد منا. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد نهى عنه، الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر حياته. وش يعني الضمير؟ يعني اتخاذ القبور مساجد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، النبي عليه الصلاة والسلام لعن وهو في السياق، في سياق الموت، في هذه الحال عند فراق الدنيا، لعن من فعله، من اتخذ القبور مساجد. في أي مكان؟ نعم، سبق لنا في الحديث حديث عائشة بقولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فإن ذلك وقع منه وهو في السياق يخزن ما صنع. قال والصلاة عندها، أي عند القبور، من ذلك أي من اتخاذها مساجد، وإن لم يبن مسجد. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلي الإنسان عند القبور، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث أبي مرقد الغنمي أن يصلى إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. نعم.
ولا كلام من كثير أموال ذلك.
الشيخ الثاني يقول لك عن
هذا، يعني التخفيف اللي ناقل كله.
اي ناقل لك عن الشيخ الثاني. ما يجوز لا العيد ولا غير العيد. طيب يقول والصلاة عندها من ذلك أن كنا نحب كنه إذا كنا في الشر أو في من بعض الفوائد ما يسأل أحد قل السؤال لنتهينا لأن فيه طلبة غيركم ماشينا عن المدرس فإذا قطعتموهم بالسؤال تخطون عليهم التفكير أفضل ثم بالنسبة لي أنا أيضا قد يكون عند استحضارات معاني وما السؤال غريب عنه قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد صلاة عند الحضور من ذلك المشار إليه اتخاذ المساجد وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشية أو خشية أن يتخذ مسجد مسجدا فعندنا قولها هو صحيح لأن قوله غير أنه خشية هذا من كلام عائشة رضي الله عنها قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا تقدم في حديث الثاني يحجوا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا خشي فيها روايتان خشي وخشي وأنا قلتها باللفظين نعم يقول غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وجه ذلك إن هذا معنى قولها لأنه قد يقال إن معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يبنى عليه مسجد كذلك يعني لقائل أن يقول هذا لكنه استدل على أن المراد أن المراد ما هو أعم وأنه شامل لبناء المساجد على القبور وللصلاة عند القبور قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا يعني كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يتخذ مسجدا هذا ما يمكن أن الصحابة يبنون حول قبره مسجدا لماذا؟ لأن مسجده إلى جنب بيته فكيف يبنون مسجدا آخر على هذا القبر هذا شيء بحسب العادة مستحيل فإذا يكون معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا معنى مسجدا أي مكانا يصلى فيه وإن لم يبن المسجد ولا ريب أن أصل تحريم البناء أو قبور بناء المساجد لأن المساجد مكان الصلاة والناس سيأتون إلى هذا المكان ويصلون فإذا صلوا في مسجد بني على قبر صاروا كأنهم صلوا عند قبر والمحظور الذي يوجد في بناء المساجد هو أيضا يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان مكانا للصلاة وإن لم يبن مسجد فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان الصورة الأولى أن تبنى عليها المساجد الصورة الثانية أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد فإذا كان هؤلاء القوم يذهبون إلى هذا المسجد إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى فإن هذا هو بمعنى بناء المساجد عليه وهو أيضا اتخاذها مساجد مساجد قال ابن تيمية رحمه الله وكل موضع اتخذت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا كل موضع اتخذت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا هذا يشهد له العرف فإن الناس مثلا الذين يتخذون المساجد في أماكن أعمال كالوزارات والإدارات لو سألت واحدا منهم قلت أين المسجد لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مسجدا يصلون فيه مع أنه ما بني على أنه مسجد لكن لما كانت الصلاة تصعد فيه صار يسمى مسجدا كل موضع ذكرت الصلاة فيه فهو مسجد نعم لكن إما أن يكون مسجدا ثابتا وإما أن يكون مسجدا موقتا كالمعار فما دام قد اتخذ مسجدا فله احكام المسجد، فاذا ارتفع الناس عنه زالت عنه احكام المسجد، الحكم يدور مع علته. قال: بل كل موضع يصلى فيه ابلغ، كل موضع يصلى فيه اي تصح الصلاه فيه يسمى مسجدا. نعم، او نقول يصلى فيه على حقيقته، يعني كل موضع تصلي فيه فهو مسجدك. نعم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا اي مكانا للسجود، ومعلوم ان هذه الارض كلها مسجد لكنها مكان للسجود والصلاة فيها. وهذا معنى ثالث زائد على المعنى الاول لكنه ليس في المعنيين السابقين، وهو ان نقول كل ما اتخذ كل شيء تصلي فيه فانه مسجد، لكنه طبعا مسجد ما دمت تصلي فيه. كما يقال للسجادة مثلا التي يصلي عليها الانسان تسمى مصلى او مسجد، وان كان الغالب عليه مصلى. الخلاصه الان انه لا يجوز بناء المساجد على القبور. العله لانها وسيله الى الشرك وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من استفاده المساجد، لأن العلة في بناء المساجد موجودة في الصلاة عند هذا القبر. فلو قلنا مثلا أن رجلا يذهب إلى المقبرة كل يوم ويصلي عند قبر صاحبه من الأولياء على زعمه، قلنا إنك الآن اتخذت هذا المسجد هذا القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من لعنة، يعني رسول الله عن اليهود والنصارى لهذه العلة، فأنت في الحقيقة معرض نفسك لهذا الأمر. طيب، في هذا الحديث أو في هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله ونقله عنه الشيخ محمد رحمه الله دليل على أنه يصح بالمعنى العام أن نسمي كل شيء يصلى فيه نسميه مسجد. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، المرفوع المعرفة هو الذي يسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدرسه. إن من هذه من التبعيض، وشرار الناس شرار جمع شر، مثل صحاب جمع صح. الشرار معناه أصحاب الشر، من تدركهم شرب من الاسم موصول لكن محل من الإعراب لا لا ولا خبر اسم إن لا اسم إن من شرار الناس من تدركهم، يعني إن من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يدركون قبور المساجد من شرار الناس. من تدركهم الساعة، الساعة هي يوم القيامة، وسميت الساعة لأنها داهية عظيمة، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، كما يقال هذه ساعتك في الأمور الداهية الذي تصيب الإنسان. وقوله وهم أحياء الجنة حال من الهافي يشركهم، هذا من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء،
الصنف الثاني والذين يتخذون القبور مساجد وإن لم يشركوا فإنهم من شرار الخلق لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك والوسائل القاعدة المعروفة الفقهية لها أحكام المقاصد لا أحكام المقاصد كل وسيلة ولا شيء فلها حكم ذلك الشيء وإن كانت طبعا دون مرتبته دون مرتبته لكنها تعطى اسمه بالمعنى العام إذا كانت وسيلة لواجب صارت واجبة وسيلة لمحرم صارت محرمة هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار الناس والعياذ بالله وفي قوله من تدركه الساعة وهم أحياء إشكال فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين فيضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية حتى تقوم الساعة فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الثاني لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن كل من تدركه الساعة وهم أحياء فهم شرار الخلق وهم من شرار الخلق وهذا يدل على أنه سيبقى أمة ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة الجمع بينهما أن يقال المراد بقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة إلى قربها وليس إلى قيامها بالفعل لأن قيامها لا تقوم إلا على شرار الخلق ما تقوم على أحد فيه خير فهم يبقون إلى قيام الساعة ثم يرسل الله تعالى ريحا تقبل نفس كل مؤمن ولا يبقى أحد في الأرض مؤمنا وعليهم تقوم الساعة وفي قوله إن من شرار الناس دليل على أن الناس يتفاضلون في الشر قوله ما هي دليل في الشر يعني بعضهم أشر من بعض
يتفاوتون
ها؟ يحل صحيح يتفاوتون في الشر مع أن الفضل بمعنى الزيادة وليد يعني الحقيقة تنبيه جيد يظن أن الفضل معناها زيادة في الخير ولكنها تطلق بمعنى الزيادة ويقول هذا أفضل من هذا بمعنى أنه أكثر وأزيد ثم الصواب الأولى أن نقول يتفاوتون في الشر وأن بعضهم أشد من بعض فيه أليس كذلك؟ وهذا كما أنهم يتفاوتون أيضا في الخير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون نعم فالناس يتفاوتون في الخير ويتفاوتون في الشر تفاوت الناس في الخير من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية نعم بالكمية والكيفية ليس كل من صلى ليس من صلى ركعتين مثل من صلى أربع ركعات كذا وليس من صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب كمن صلى وهو غافل كذا وليس من تقدم للإسلام